الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين
آمين.
في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب الحدود في باب حد الزاني وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوزعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود حد الزنا، وأورد فيما أورده حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصبت حدا، يعني أنها وقعت في الزنا وكانت حاملا. فأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عليها إقامة الحد حتى تضع، فقال لوليها من يقوم عليها من محارمها أحسن إليها حتى تضع واتني بها. فوضعت، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادت التطهير. في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع ترضع الولد حتى يفطم، رجعت وأتت به وفي يده كسرة خبز، كل ذلك وهي تريد التطهير لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وجاءت تائبة. فأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ورجمت وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وناقشه في ذلك عمر، فقال هل وجدت أن جادت بنفسها؟ لقد تابت توبة لو وزعت على كذا من أهل المدينة لكفتهم. في هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من تقديم أنفسهم لله سبحانه وتعالى الثاني أن المرأة الحبلى لا يقام عليها الحد إذا رفعت إلى ولي الأمر، وإنما تؤجل حتى تضع. والأمر الثالث أن المرأة تشد عليها الثياب حتى لا تتكشف. واختلفوا هل يقام عليها الحد واقفة أو جالسة، والصحيح في هذا أنه يرجع إلى الإمام إذا رأى أن المصلحة في القيام أو في الجلوس. وأيضا مما فيه الصلاة على عين الكبائر وإن أقيمت عليهم الحدود، وأنه صلى على كل مرتكب للكبيرة. بخلاف الذي أتى بردة، هذا لا يصلى عليه، الكافر لا يصلى عليه. أما الإنسان المسلم وإذا ارتكب شيئا من الكبائر أو قاربها يصلى عليه. وفيه بيان أن التوبة بين العبد وبين ربه، وأما الحد فيقام عليه وإن تاب. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان يخطئ وليس بمعصوم حتى جيل الصحابة، وفي هذا رد على من قال بالخلافة الإسلامية ممن زعم أنه يريد مجتمعا ليس فيه تلك المعاصي ولا تلك الكبائر. إذا كانت في ذلك الجيل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت، فكيف بجيل بعد عن عصر النبوة؟ الله أعلم. نعم تفضل.
لصلاة ولي الأمر على العاصي،
نعم،
والأقوال التي أوردوها،
نعم،
بخلاف المعصية هل هي كبيرة أم كذا؟ ما هو الصحيح؟
الصحيح أنه يصلى عليه
حتى بالشأن في البلد،
حتى بالشأن يصلى عليه. هذا من قطاع الطرق، في قطاع الطرق إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام أنصفهم فلا بأس تقبل توبتهم، لأن الله قال في آخره أن الله غفور رحيم. وأما إذا رفع وصل الإمام فلا بد من إقامة الحدود. فإذا زنى الإنسان وتاب واستغفر وندم وأكثر من الأعمال الصالحة وبكى على عمله وما رفع الإمام، لا أقول له ارفع نفسك إلى الإمام، وإنما تقبل توبته بينه وبين الله. لكن الحد كما قلنا إذا وصل الإمام لا بد من إقامته. نعم تفضل.
مسألة، أيهما أفضل؟ هل إذا ارتكب الإنسان زنا أو أي كبيرة، هل يجب عليه أن يستر نفسه أو أن يعمل مثل ما عمل التابعي؟
إذا ارتكب الإنسان أي أمر من هذه الأمور التي عليها حدود يجب أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر وأن يتوب وأن لا يعود إلى ذلك. لكن إذا كانت تلك الأعمال منه متكررة لا بد من رفعه إلى الإمام. إذا كان أخطأ خطأ كما يخطئ البشر وندم، لا نقول ارفع نفسك إلى الإمام، ولا نقول لمن شاهده أو رآه ارفع أمره إلى الإمام، ولكن استر عليه. أما إذا كان ممن هو متعود على ذلك ويخاف من شره يرفع حتى يقام عليه الحد. ما يقام عليها الحد. الولد والفراش وللعاهر الحجر. الولد ولو كان يشبهه، ما وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في الملاعنة التي لعنت وخرج على الوجه الذي يكره، فقال لولا يعني كتاب الله وكذا لكان لي معها شأن، انتهى. فإذا أتى الرجل زوجها ولاعن قال هذا ليس بولدي، تلاعن اللعن المشروع. نعم. اللهم صل اقرأ.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم رجل ورجم يهودي ورجم امرأة. امرأة الخضعمية، والرجل هو ماعز، واليهودي رجمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. واختلفوا هل الكفار مطالبون بالشريعة على خلاف بين العلماء، وصار أنهم مطالبون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة وبرسالته كل الرسالات منسوخة، وما يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا سواه، ولا يرتضي من أحد إلا الإسلام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رب رأس اليهودي بين حجرين، الذي أخذ غوائش المرأة من يدها ورجم ذلك الرجل، وقيل إنما رجمه كان ذلك في التوراة، كان موجودا. إن كان موجودا فالرجم أيضا في كتابنا، وهذا فيه دليل على أن الزاني المحصن يقام عليه الحد. فإذا كان اليهودي بين المسلمين وزنى يقام عليه الحد، يجلد إن كان بكرا ثم يرحل، وإن كان ثيبا يقام عليه الحد وهو الرجم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو مطالب بأصول الشريعة وبفروعها، مطالب بالأصول وبالفروع، مطالب بالأصول وهو الدخول في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة بقية أركان الإسلام، ومطالب بفروعها، ومطالب بالشريعة كاملة، لأن الرسالة نحن نتكلم في هذا، من قال مطالبا بكذا ومطالبا بكذا، لكن الرسالة عامة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عام، وكان خاتم الأنبياء والرسل، وكانت رسالته ناسخة لجميع الرسائل السابقة، والكتاب ناسخ لجميع الكتب، فهم مطالبون. لكن لا تنفعهم إن فعلوا الفروع، لا تنفعهم إلا إذا أتوا بالأصول. نعم. أما المطالبة فهم مطالبون بها كلها. لكن ضعف المسلمين الآن وتفرقهم هو الذي جعلهم لا يقومون بجهاد الطلب كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
ذكر الشيخ مسألة هنا.
تفضل.
مسألة اشتراط الإسلام الإحصان.
نعم.
يقول الشيخ البسام رحمه الله: واختلفوا في اشتراط الإسلام الإحصان. فذهب الشافعي وأحمد إلى عدم اشتراطه ويدل عليه الحديث.
نعم.
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الإسلام شرط في الإحصان، وأجابا عن هذه القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجم اليهوديين بحكم التوراة، والقول الأول أصح، فالتوراة إنما نشرها النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهم الحجة من كتابهم، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما أنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم.
هذا ملخص الكلام الذي قلنا. نعم. قلنا البكر يجلد والثيب يرجم نفسه. نعم. اي نعم.
شوف فيها اقرار الكفار على نكاحهم
وكذا، وفي اقرار الكفار على نكاحهم لان نكاحهم صحيح، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اتى قرهم عن النكاح، النكاح الذي كانوا فيه وما جددوا. نعم. هي واحدة. أي نعم. القصة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعل. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان ذلك الرجل الضعيف، يعني أنه مريض، لكنه مع هذا خبث، يعني وقع على امرأة، يعني زنى بها على أمة، والبرر إذا كان يرجى برؤه ينتظر، فإذا برئ أقيم عليه الحد، وإذا كان مريض لا يرجى برؤ ذلك المرض، لا بد من إقامة الحد، لكن لا يؤدي ذلك إلى هلكته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم أقيموا عليه الحد قالوا إنه مريض لا يقوى على ذلك. فأمر من يأخذ بعرق فيه 100 شمراخ وهو ذوق النخل يضرب به ضربة واحدة تكفي، وهذا دلالة على أنه حر، دلالة على أن ذلك الرجل الذي وقع على تلك الأمة كان حرا، ولهذا قال 100 شمراخ. واختلفوا هل كل شمراخ لا بد أن يصيب جسمه، والصحيح أنه لا يلزم من كل شمراخ أن يصيب جسمه، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الشماريخ بجنب بعض، وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب ضربة واحدة بالمئة وتكفي. وهذا دليل على يسر الشريعة حتى في إقامة الحدود ومراعاة مصالح المسلمين. ولهذا ما أمر بالجلد كما يجلد السليم، ولكنه نظر إلى حاله، فإذا كان لا يستطيع لا بد من إقامة الحد، لكن بشيء لا يؤدي إلى هلكته. الله أعلم. توضع هي في يكون لها مقبض وتكون أي نعم يضربه بها ضربة واحدة تكفي، تكفي مئة الشمرخ تكفي ضربة واحدة. كيف؟ لا المهم أتم بمئة. أي نعم يأتي بمئة ثم يضرب بها ضربة واحدة فقط. إذا كان لا يرجى ضرر يقام عليه الحد لكن لا يؤدي إلى هلكته. يقام عليه الحد لكن لا يؤدي إلى هلكته كما فعل كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل بهذا الرجل.
يعني شيخ يؤدى بأداء لا يكون فيه حيف أو
أي ما 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 يؤدى إلى هلكته بعد أنه أو يزيد مرضه. نعم. ما في بس. أي نعم. أي نعم. أي نعم. صحيح. ايش قال عندك البسام يا شيخ؟
حسن.
اي نعم.
شيخنا ذكر فائدة. يقول في الحديث ان المخارج المؤدية الى اعمال مباحة فانه يجوز ارتكابها وانها لا تعد من الحيل المحرمة المفضية الى تعاطي المعاملات المحرمة.
اي نعم. اذا كانت مباحة ما فيها بس.
طب ايش خلينا نقول مغبدي الاسلام
ايش؟
بعضهم يقول لك مغبدي الاسلام عن بعض
حاجات. لا للمحرم ما في بديل. الشيء المحرم ما له بديل. لا نقول اذا قلنا هذا شيء محرم قالوا ما هو البديل. البديل انك تتقي الله سبحانه وتعالى. تفعل اوامره وتجتنب نواهيه، هذا هو البديل. اذا وقر ذلك الايمان في قلبك وجعلت نصب عينك أن تتقي الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وتجتنب نواهيه ألا تقع في شيء يؤدي بك إلى النار، ما سألت عن بدي حرمه الله سبحانه وتعالى.
وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم ولهذا اليهود تحايلوا الصيد حلال ولكنه حرمه عليهم يوم السبت، وكان من صفة ذات الحيتان شرع فنصبوا الحبائل يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد. هل هذا حلال نقول؟ ليس بحلال. اي نعم. فجملوها ودهنوا بها السفن. مرة معنا في الحديث. ها؟ هي نفس العمل. نعم. ولهذا الفوائد الربوية الآن الفوائد البنكية يقولون بأن هذه حلال وأنها فوائد ليست بربا، هذا ليس بمخرج لا يتحيل على الربا. ولهذا انكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على مثل تلك الحيل في كتاب له اسمه كتاب الحيل إبطال الحيل. اي نعم. في الحيل. اي نعم. ايضا ابن القيم له ايضا جزء في كتابه إغاثة اللحفان في الحيل وما الحيل. ممتاز ورائع. ها؟ اي نعم. وإعلام الموقعين نعم. كتبوا في الحيل. لا يتحيل على شيء محرم. بأي حال من الأحوال. لكن الآن هذا رجل يقام عليه الحد، فإذا وجدنا وكان الرجل لا يستطيع ورأينا في ذلك مخرج لا بأس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربوه بعثقال فيه 100 شمرخ. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجالهم موثقون إلا أن فيه اختلافا.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس في حد اللواط وحد من أتى بهيمة. الجزء الأول من الحديث صحيح في قتل الفاعل والمفعول، وأما الجزء الذي فيه اختلاف من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، هذا اختلفوا فيه. واللواط وهو إتيان الذكور، الذكر الذكر، هذا محرم ولا يجوز، والله سبحانه وتعالى جعله فاحشة كما جعل الزنا فاحشة. والفاعل والمفعول به الحد القتل، أن يقتل هذا ويقتل هذا، ويشترط فيهما البلوغ حتى يقام عليهم الحد. وفي هذا خلاف الصحيح ما قلناه، لأنه أيضا من فعل الصحابة، بل نقل يا إجماع، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في قتل الفاعل والمفعول والمفعول به. لكن اختلفوا في طريقة القتل، منهم من قال يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط، منهم من قال بالسيف، ومنهم من قال يحرق بالنار. لكن الصحيح انه يقتل، وهذا رجع للإمام. الصحيح انه يقتل الفاعل ويقتل المفعول به. واما الذي ياتي بهيمه، الحديث لا تقوم به حجه حتى يقتل، ولكن ذكر بأن البهيمة لابد من قتلها، وذلك لأمور. الأمر الأول حتى لا يرجع إليها مرة ثانية الذي اعتدى عليها ووقع عليها، ويتخذها ملاذا كلما أراد رجع إليها. والأمر الثاني حتى لا يعير بها، كلما رأى قالوا هذه التي وقع عليها فلان أو فعل بها فلان. والأمر الثالث وأظنه بعيد، قالوا حتى لا تلد مولودا يكون فيه شبه بالإنسان، لكن هذا بعيد ما أتصور. أن الحيوانات المنوية حيوانات الذكر الرجل أنها تلقح البويضة في البهائم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن قالوا إن كانت الدابة له فهذا جزاء له تقتل، وإن كانت لغيره قالوا تثمن، تقتل وتثمن ثم يقوم بثمنها الذي وقع عليها، أو يأتي بمثلها، أو يدفع إليه مثلها، لأن في البهائم المثل يصح. ولذا قلنا فيه جواز السلم لأنها معروفة، الخصائص معروفة كما مر معنا في درس الأربعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ إبل إلى إبل الصدقة، وفي اللواطي يقتل الفاعل والمفعول، وفي إتيان البهيمة الذي يأتي بهيمة يعزر، رفع إلى الإمام ويعزره تعزيرا، وأما البهيمة فتقتل ويكون على الفاعل بها ثمنها أو مثلها، الله أعلم.
سواء كان محصنا
إيش؟ القتل محصن أو غير محصن، سواء كان محصن أو بكر. نعم. ايش؟ في الفتاوى. ايه. استغفر الله العظيم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما
لانه كان من يعني كان الصحابه يفعلون ذلك. ذكر عندك شيء الشيخ بس عم.
ذكر الخلاف هل عقوبة اللواط غلط من عقوبة الزنا والزنا غلط؟ على ثلاثة أقوال.
أقرأ.
الشيخ البسام رحمه الله: خلاف العلماء. قال ابن القيم: هل عقوبة اللواط أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ؟ على ثلاثة أقوال. فذهب الإمام مالك إلى أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا، وهي رواية عن الإمام الشافعي.
لأن المكان الذي يأتيه محرم، بخلاف المرأة قد يكون محرما ويكون حلالا، حلالا بالعقد ومحرما بدون عقد، لكن ذاك محرم فجريمته أكبر من الزنا، لأن ذاك موقع للشهوة وهذا في اللواط ليس موقع للشهوة. نعم. إيش هو؟
اللواط.
ماله؟ الحد واحد. اي نعم، الحد واحد اذا لاقى بامرأة ليست زوجة له، هذا يسمى لواط، لان اتيان في الدبر. واما اذا كانت زوجته فمحرم عليه، وعليه التوبة والاستغفار، كبيرة من الكبائر، استغفروا وتوبوا، بخلاف الذي يأتي محرم. الدبر محرم سواء في المرأة أو في الرجل. السحاق غير غير الزنا وغير اللواط، وهذا في النساء المترجلات الآن. نعم.
وهو رواية عن الإمام الشافعي والإمام أحمد، فعقوبته القتل فاعلا كان ومفعولا به. وهذا قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنهما، وإنما اختلفوا في صفة قتله، وهو قول عبد الله بن معمر والزهري وربيعة وإسحاق بن راهويه. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن عقوبته كعقوبة الزنا، سواء كان فاعلا أو مفعولا به. وهذا قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وقتادة والأوزاعي، لما روى البيهقي من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنا، وهي التعزير. قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة: إنه ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المعصية، وإن الله تعالى جمع على أهلها من أنواع العقوبات ما لم ينكل به أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة، وإن الله تعالى جعل حد القاتل إلى خيرة ولي، بينما حكم قتل اللوطي حدا، وأجمع على ذلك الصحابة ودلت عليه السنة ودلت عليه السنة الصحيحة الصريحة التي عمل بها الصحابة والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وإنما اختلف الصحابة في صفة قتله، فقال علي بن أبي طالب: أرى أن يحرق بالنار، وقال ابن عباس: يرمى من شاهق ثم يتبع بالحجارة. أما الذين ذهبوا إلى أن عقوبة اللواط دون عقوبة الزنا وإنما هو عقوبته التعزير فيقولون إنه معصية لم يقدر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها حدا مقدرا فكان فيه التعزير ولأنه وطئ في محل لا تشتهيه الطباع. والقواعد الشرعية عند المعصية إذا كان الوازع منها طبيعيا اكتفى بذلك الوازع عن الحد. أما إذا كان في الطباع ميل إليها جعل فيها الحد، لذا جعل الله الحد من الزنا والسرقة والسكر دون أكل الميتة. قلت وهذه تعللات لا تقوم بجانب النصوص وإجماع الصحابة.
الحمد لله. أي نعم. ما في حاجة اسمها لوطية صغرى ولوطية كبرى، هو لواط اللي كانوا في الدبر لواط
سموا النساء لوطية صغرى.
اي نعم. لا كل واحد
لا يشترط فيها
ايش؟
لا يشترط فيها الاحصان.
لا ما يشترط الاحصان، سواء الفعل او مفعول الاحصان ذكرى او محصن، انما حد عمر قتل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. أي
نعم.
أن
عمر ضرب
وغرب.
شيخ صالح.
ايش
عنده؟
ما عندي ضبط. ظن عمر
اللي كاتب زيادة نسخة زيادة.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان حد البكر، وهذا مر معنا أن البكر إذا زنى يجلد ثم يغرب سنة، وهذا كما سبق وبيان لما سبق من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بعده، وهو الجلد والتغريب، جلد مئة وتغريب سنة. نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري.
أورد أحد عبد الله بن عباس.
نعم.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين، والمخنث هو الذي يتشبه بالنساء، في اللبس وفي الكلام وفي الهيئة وما إلى ذلك، وهذا يعتبر كبيرة من الكبائر لأنه رتب على ذلك لعنة، ولهذا خطر عظيم، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوهن من البيوت. وكذلك النساء المترجلات، وهي التي تفعل فعل الرجال، وهذا فيه رد على من ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة، المرأة ليست كالرجل والرجل ليس كالمرأة، ولكل منهما خصائص، عمل المرأة ليس كعمل الرجل وعمل الرجل ليس كعمل المرأة، ولكن الذين نادوا بذلك أخرج المرأة من خدرها وسافرت لوحدها وتكشفت وتعرت، خرجت الانبعاثات لتقرأ وتدرس ثم ترجع مهندسة تقف في العماير تخطط و وعلى الكبائر وعلى وعلى إلى آخره، وما إلى ذلك يحدث ولا حرج، بل رجع وقد غيروا دينهم كما قيل لنا أنهم حفظوا التوراة ورجعوا يحفظون التوراة ولا يحفظون القرآن. وأصبح الآن الأمر خطير، وهؤلاء هم الذين ينادون بالحقوق ويجيزون الخروج على ولاة الأمور، تنكروا من الحرية، أصبحوا أحرار ونبذوا الدين، ولا يجعلون لهم ولا يجعلون عليهم رقيب. وإنما حرية الرأي، حرية الكلمة، حرية إيش الحرية؟ لو الله سبحانه وتعالى ترك لنا أحرارا ما أرسل لنا رسول ولا أنزل كتاب، وتركنا إلى عقولنا. ولكن الأمر خطير، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة فالمترجلة التي تفعل فعل الرجال، تخرج تخالف الرجال في العمل، في البيع وفي الشراء. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات القيامة أن تشارك المرأة زوجها في التجارة، فهي شاركته تبتاع وتشتري في الأسهم، تجلس من الصباح إلى أن يأتي زوجها من العمل، لأن الفترة مقسمة على قسمين، فتأخذ القسم الصباحي تنزل للسوق وتبتاع وتشتري. الآن فترة واحدة، أنا أذكر كم فترتين غيرها، فترة واحدة من كم؟ من الساعة 11 تمسك العمل من الساعة 11 حتى يأتي زوجها ويكمل الباقي. سبحان الله. هي حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل،
يعني وغير الاشياء الضوابط التي يعني من فعلها يعتبر متشدد، وكذلك بالنسبه للنساء تعتبر مسترجله.
الضوابط كل ما كان من خصائص النساء، كل ما كان من خصائص النساء لبسا وحركه وكلاما وهيئه الى اخره، فكل ما فعل ذلك فهو متشبه، فهو مخنث. لا عدل 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 الطبخ والكنس والغسيل هذا ليس من خصائص النساء، ليس من خصائص النساء، وإنما يخص الرجال ويخص الناس مشتركون به. لكن أقصد مما لا يليق إلا بالنساء، مما لا يليق إلا بالنساء. كذلك فعل المرأة الذي لا يليق إلا بالرجل، سواء كان لبسا أو كلاما أو معاملة أو غيرها. والآن النساء توسعوا، يعني تأخذ الجوال تكلم رجل ما تكلم طبيعي، تأخذ الجوال تتصل بالبقالة، أولادها عندها، زوجها موجود، عادي تتصل بالسواق، تأتي بالسواق، طبعا مع السواق، يعني المعاملة ترك الحبل على الغارب. والأمر ليس سهلا، والمرأة لا تقول أنا واثقة من نفسي مهما كان. ذاك جيل الصحابة ووقع فيهم ما وقع، جيل الصحابة وقع فيهم ما وقع. ولماذا الله سبحانه وتعالى جعل المرأة ولي حتى في عقد النكاح؟ لحمايتها، لأنها ضعيفة. فكل ما كان من خصائص الرجال حتى اللباس، المرأة الآن لبست لبسة الرجال، البنطال لما دخل انتعب الناس منه، وهو الرجال يلبسونه، وكانوا يستغربون من يأتينا من خارج البلاد ويلبس بنطالا. ثم استعروا ونزلوا ولبس الناس كلهم بنطال. والمرأة كيف تلبس البنطال حتى تحجم عورتها؟ تلبس بنطالا يكون ماسكا على جسمها على رجلها، ترى يعني ترى حجم رجلها إلى عورتها. هذا لا بأس به إذا كان داخل غرفتها مع زوجها، لا بأس بذلك. تلبس أي لباس حتى ولو كانت بدون لباس، الأمر فيه سهولة. أما في صحن بيتها وبين أولادها وبين كذا، يجب عليها أن تستتر أن تحتشم وتكون متسترة، لا تكون في بيتي ما أحد ينظر إليها أولادي. لا، لا تعلم من أولادك على مثل هذه الأمور، وإنما يجب عليك أن تكوني متسترة متغطية، هذا ما أبنائك يتعلمون منك. كذلك الرجل، والتربية أمر مشترك. فكل ما كان من خصائص الرجال وقعت فيه المرأة، أو كان من خصائص النساء ووقع فيه الرجال، فهذه لعنة، واللعنة يقود الإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا كبير من الكبائر لأنه مرتب عليها تلك العقوبة. ورد في بعض الأحاديث فلعنهن فإنهن ملعونات. نعم، ورد في حديث فلعنهن فإنهن ملعونات. ولهذا أمر آخر، وإن كان قد تستغرب لكن نقوله. الطيب، طيب النساء العلماء يقولون هو ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة أن تتعطر وتخرج، يعني يكون لها رائحة. فقالوا من هذه الأحاديث التي أتت بنهي المرأة التعطر والخروج متبخرة أو إلى آخره، قالوا بأن طيب المرأة هو ما ظهر اللون، ما ظهر لونه وخفي ريحه، بخلاف الرجل ما كانت رائحته شديدة. انعكست، عمل طيب للنساء رائحته شديدة ونفاذة، وعطر الرجل هو ضعيف خفيف، والمفروض أن عطر المرأة هو الذي يكون خفيفا. فهذا من الأمور العجيبة، من الأمور العجيبة، يعني عطر المرأة نفاذ، لكن عطر الرجال تجد القارئ نفس القارئ، هذا رجل هذا امرأة، هذا فرق بين هذا وهذا. فما يجوز، ما يجوز للمرأة أن تستخدم ذلك الطيب إلا في غرفتها ومع زوجها وداخل بيتها، نقول لا بأس بذلك، إلا أنها تطيب به وتخرج. قد تمر المرأة وتجد طيبها بعدما تمر حتى بعشر دقائق ربع ساعة تجد الطيب، هذا محرم ولا يجوز، وهذا أيضا يكون من التشبه. عاد الرجال، عاد الرجال لهم الطيب الأخوات اللي نفاذ اللي رائحته جديدة، ما في بس. من سماه امرأة؟ من سماه امرأة؟ هل هو الدين سماه امرأة؟ يعني عبر النساء، وإنما من أراد أن يكسب النساء يكسب فلوس النساء، لأنها تأتي وتشتري بدون مجادلة. ما في شيء اسمه عطر النساء. نعم، عطر إسلام. إيش هو؟
أنا.
هذا ما له ريحة. وهذا بس هذا قد يكون يؤثر على الجسم. تلك المساحيق التي توضع على الجسم تؤثر. أنا ما أبدي كيميائيا، ولا تجد يعني حتى يعني وجوههم يعني تجد فيها بقع وفيها ندوبات وفيها هنا، لكن لو جلست على ما خلقه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق الإنسان في أحسن تقويم، أصح أن تسطو على تلك الخلقة. إذا سطوت على تلك الخلقة كأنك غيرت خلق الله سبحانه وتعالى، فتدخل ضمن تلك اللعنة. ايوه، لان في اخر الحديث قال المغيرات خلق الله للحسن. المغيرات هذا الضابط، المغيرات خلق الله ليش؟ لكن ضرب امثله، الواشره التي تشر اسنانها، الواشمه، الواصله، هذه امثله من العمل، ليس هذه فقط، لكن هذه امثله. والعله النهائيه في اخر الحديث المغيرات، هذه عله. فكل من غير خلق الله سبحانه وتعالى إرادة الحزن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خير من سنة عشرة تقيم، انظروا لتفسير ابن كثير في هذه الآية، يقول كل من سطع، كل من سطع على خلقة الله بتغيير، حتى اللحية، الله خلق الرجل له لحية، فإذا سطع عليها وغيرها إرادة الحزن فهو داخل ضمن ذلك. ها؟ لا تأخذ.
إيش؟ إذا كان الشخص طبيعته الدماء والكلام
ما طبيعته، لابد أن يترجل وإلا ينفع. بل قال بعضهم أنه يقتل، لأنه غرضه شديد حتى لو طبيعة.
قصة الغلام اللي
بعده
صحيح؟
إيه صحيح. حلق راسه فازداد جماله.
نعم.
الشارب يا شارب الإمام مالك يقول من أنهكه من أزاله أرى أن يؤدب. الإمام مالك أرى أن يؤدب. يراها مثله يعني تغيير. وإنما الذي وردت في الأحاديث جزه، قصه، حفه، أما إزالته خلاف الأحاديث. إيه بالموس يعني إزالة، أما إنهاكه لا بأس، يأتي بمكينة يقص عادي، المهم يبقى وصوله تبقى. أما يأتي بموس ويزلط زلط، أيوه، فهذا يقول الإمام مالك أرى أن يؤدب فإنه مذلة. نعم، هذا من تغيير خلق الله. نعم.
الشيخ يقول الشيخ الله يرحمه،
تفضل.
ووجد فئة من الشباب قبيحة اتخذت خصائص النساء في كل شيء، فيجب ردعهم لئلا يستشري فسادهم في أنفسهم وفي غيرهم، فهذه طائفة من الشباب المائع الماجن المتأنف يسمون الجنس الثالث.
أعوذ بالله.
ظهر منهم أعمال وحالات يندى لها الجبين، فهؤلاء يجب التشديد في حقهم وقطع دابرهم.
بل أقاموا الآن حفلات وجعلوا يعني زواجات بينهم ذكورا، هذا يتزوج بهذا وهذا الجنس الثالث الآن، وتجده معهم بكلات لرؤوسهم، وتجد يعني أنه يضع ما تضعه المرأة على أثديتها، وأشياء يعني ما تتصور إلى أين وصلوا من العظيم، ويتسمون بالجنس الثالث. بل الآن يريدون تصاريح، اي نعم، وان لهم شان وانهم ولهم حقوق يطالبون بها. وانعكست الامر عند النساء الان اللي يسمونه البويات. اي والله ما كنت اعرف حتى قراته في احدى الصحف تحقيق كامل على البويات، وخاصه في الجامعات، بين الفتيات في الجامعات، يعني مترجلات، هل كلامها كلام الرجال، ويعني تعاملها تعامل الرجال، وتضرب وتعمل، وتجد حتى رأسها تقصره تقصيرا مرة واحدة. بل أنا رأيت امرأة محلقة رأسها على الصفر والله بموس. ايش هذا يا جماعة؟ العب الحد، العب الحد. اين الدين واين الغيرة واين الناس اللي تعلم الناس؟ فين التعليم؟ من يتعلم الناس؟ ما يدرس في المساجد مع طلاب العلم يستمعون، بل طلاب العلم يحتاجون إلى من يعلمهم. نسأل الله السلامة. حفظ الله.
الله يقول انا حملت راسه، انا شفت راسه بذنه لما قطع رصاصه اعدمه، ستابوهم أيام قالوا لهم توبوا فرجعوا عما أنتم عليه أبوا قالوا لهم سنجيب عليكم قصاص شيخنا قصوهم كلهم وأخذوهم
لهم محلات كما للنساء محلات اكسسوارات من بكلات ومساحيق ومدريش يضعون فيها في أيديهم وفي صدورهم والمهم يعني ما أدري ما هو الموضوعات نسأل الله السلام نسأل الله السلام نعم
يقول أما المترجلات من النساء فهن المتشبهات بالرجال بكلامهن وحركاتهن وأعمالهن وغير ذلك من الأمور الخاصة بالرجال وهذه الظاهرة بردت من مزاحمة الفتيات بالمكاتب والدوائر والشركات وغير ذلك
أصبحت المكتب حقا مثل ما مكتب الرجل مثل ما يعمل هي تعمل هذه منادى المنادى مساواة المرأة وعطى حبوبها وعطى المرأة حبوبها هذه حبوبها والله أصبحت النادى نادى الآن وهي جمل أصبح الجمال هم أصبحوا نوق والله أصبح الرجال هم النوق وأصبح النساء هم الجمال صلى الله السلامة لا لا عندنا موجود الحمد لله عندنا موجود ولا فخر نقول الله يصلحهم والله ندعو لهم بالصلاح ندعو لهم بالصلاح ونسأل الله أن يصلح الشباب أيضا والشابات وأن يصلح العلماء وطلاب العلم نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات
هذا حديث وحديث أبي هريرة وإن كان فيه ضعف كذلك حديث علي وإن كان فيه ضعف فقد أتت أحاديث أخرى تدل على ما فيه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز قال لعلك قبلت لعلك فعلت لعلك كذا لعلك كذا حتى يدرى عنه ذلك الحد بتلك الشبه فالمرأة قد تقولها ثانية ولا نائمة يقبل منها فإذا أتي بها عبلة وقيل لها قالت أتاني وأنا نائمة ولا يسأل من فعل بك كذا لأنه لو سئل لو سئلت وقالت فلان مثلا وأتى وأنكر يقام عليه حد القذف لأنها قذفته ولهذا لا تسأل ولهذا الحدود تدرى إذا كانت هناك شبه ايش قال فيها الشيخ البسام احمد
ضعيف
ايه حدث ضعيف ما في بس
لكن
في
نقل الاجماع على درء الحدود
بشبه اي نعم كما جاء في ايضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز قبلت غمزت الله كيف انتهى ولا باقي
حديث
اخر الباب كامل طيب اقرا
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بها فليستكر بستر الله وليتب إلى الله تعالى فإنهما يلقي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان أن الإنسان إذا ألم بشيء من هذه القاذورات وارتكبا فليستتر بستر الله سبحانه وتعالى ولا يرفع أمره إلى ولي الأمر وإنما يستتر ويستغفر ويتوب ويندم وعزم على أن لا يعود لكن إذا رفع وصل الإمام لا بد من إقامة إذا وصل الأمر إلى الإمام لا بد من إقامة الحد والله أعلم نعم ما قلنا الواسطة احنا قلنا الإنسان لا يرفع نفسه إلى الإمام إذا لا الشفاعة ما تنفع إذا وصلت إلى الإمام ما تنفع شفاعة قبل إيش تتشفع عند من يشفع عند من؟ أقول يشفع عند من؟ إنما الشفع عند الإمام، الشفع عند الإمام لا يجوز ولا محرم. وإذا وصل الأمر إلى الإمام لابد من إقامة الحد، إذا لم يصل ما يحتاج أن يقول فيه شفاعة وليست فيه شفاعة. إذا كان غير معروف بذلك، قلت أنا أولا إذا كان غير معروف بذلك ولا يخاف من شر، وإنما وقع فيه خطأ أول مرة وندم وتاب فلا يرفع أمره.